بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا الثاني في مدينة الأبيض من هذا النادي العتيق، ونحن الآن في الساعة 7 من أمسية الخميس 13 من فبراير عام 72. حديثنا الثاني بعنوان تطوير شريعة الأحوال الشخصية هو الحلقة الثانية من 5 حلقات عامة في المدينة. الغرض الأساسي من الدعوة هو بعث الإسلام في صدور الرجال والنساء ليكون عنده القوة على التغيير والخلق. وقررنا في حديثنا البارحة من نادي العمال أن الإسلام موجود في المصحف ولكنه غير موجود في الصدور، وأن المسلمين حيث وجدوا أخلاقهم ليست هي أخلاق الإسلام. ونحن لا نكل ولا نمل من تقرير هذه الحقيقة، لأن بعض الناس يعتقد أن المسلمين بخير، أن الناس يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا ينقصهم شيء. هذه غفلة، ونحن نحب أن نتنبه إلى أن الإسلام معاملة وأخلاق وقيم، ونحن لا يمكن إلا أن نعترف بأن المجتمعات الإسلامية مفرطة في الأخلاق وفي القيم وفي المعاملة. وتغيير الحقيقة دي بيعيننا على أن ننطلق للتغيير، لأنك إذا كنت شاعر بنقصك بتبحث عن طريقة تمام نقصك، لكن إذا كنت راضيا عن نفسك فإن التغيير انهزم من الوهلة الأولى. المسألة اللي قررناها البارح في الاتجاه إلى الوصول، لأننا قلنا أنه ما يمكن يكون في تطوير للشريعة، شريعة الأحوال الشخصية والشريعة العامة، إلا إذا كان بحثت الأصول. من المسألة اللي قررناها البارح في الأصول أن كلمة التطوير من أصل الدين، بل إن الحقيقة العلمية أنه ما في فكر يلحق الإسلام في حركة التطوير، حتى أنه لا إله إلا الله هي انطلاق لا يستقر، وكل يوم هو في شان، صفة ربنا في كل يوم هو في شان تغيير مستمر في كل ذرة من ذرات الزمن، الوجود جديد وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إشارة إلى التغيير المستمر. فكلمة تطوير بيستغربوها الناس، لكن التوحيد والحركة الدينية كلها تطور وانتقال. وقررنا البارح أن الإسلام بداية ونهاية، أن الإسلام يتم في سلم سباعي، أول الإسلام وآخر الإسلام، لكن الإسلام الأولاني ما به عبرة عند الله، هو الانقياد الظاهري، والإسلام الأخير هو المقصود بقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والمقصود بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام الأخير يجي بعد مرحلتين، مرحلة الإيمان ومرحلة الإيقان. ومرحلة الإيمان تقع في 3 درجات، إسلام وإيمان وإحسان، 3 دول سميت درجة الإيمان، درجة العقيدة. ثم هناك 3 درجات هي درجة الإيقان، ودي درجات علم، وهي علم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين. بعد 3 درجات دي من الإيقان يجي الإسلام، اللي وارد في الآية إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام ده أكبر من الإيمان، والإسلام الأولاني أصغر من الإيمان، الإسلام الأولاني أصغر من الإيمان، الإسلام الأخير أكبر من الإيمان. الإسلام الأخير يتقرر به أنه ما كل مؤمن مسلم، في مؤمن يقصر عن الإسلام، لكن الإسلام الأولاني كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم. لكن في الإسلام الحقيقي اللي بنتكلم عنه نحن في مسألة الانتقال له اللي بعث به والتبشير به، ما كل مؤمن مسلم. دي قررناها البارح نشير لها الآن عشان تبقى انطلاقنا برضو لقرر وصول أخرى. برضو قررنا البارح أن الشريعة غير الإسلام. نحن لما نتكلم عن تطوير الشريعة مش معناه بنتكلم عن تطوير الدين، مش معناه بنتكلم عن تطوير القرآن. دي نقطة لازم تكون واضحة، الناس ما يأخذوها بعجلة ويفتكروا أنه تطوير الدين أو تطوير القرآن. القرآن والدين ما بينتهوا، القرآن والدين الحبل النازل من ربنا في إطلاقه إلى أرض الناس. الطرف طرف الحبل ده اللمس أرض الناس ده الشريعة. فكأنما الناس بتطوروا في فهم الدين، ما بطوروه لكن بطوروا شريعته. كل ما فيهم وصول الدين يمكن أن يطوروا الشريعة، والشريعة هي المدخل على الدين. دي أرضا قررناها البارحة ونحب أن تكون مقررة. ونحن عندما تكلمنا البارح جبنا الأحاديث اللي بتوري أن الأمة بيجي آخر وقت تكون في الجاهلية آخر الوقت. في أحاديث قررناها البارح، ذكرناها البارح، ما ضروري نذكرها هسه إلا إذا كان في نقاش بيقتضي، لكن يقرر أن الأمة كأنما هي في جاهلية ثانية. ثم في بشارة بعد النذارة بأن الناس يرجعوا عن الدين ويبعدوا عنه، في بشارة بأن الناس يرجعوا للدين. نحن أتباع البشارة دي، حركتنا كلها في التبشير في مستوى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. نحن في الموقف ده رح نقرر برضو بعض الأصول، لأنه بدون تقرير الأصول ما في كلام عن تطوير الشريعة. الأصول اللي بنقررها تبدأ بالسنة. البارح تكلمنا عنها في مستوى أن السنة محاولة لبعث الفكر، ليكون بدل عبادتنا تبقى بالعادة يدخل فيها الفكر. ولذلك حركات نبينا في السنة كان تقديم الميامن على المياسر في عباداته في عاداته، وتقديم الميامن على المياسر على بساطتها بتشعل الفكر وتسوق في آخر المطاف للحكمة. لأنه تقديم المياسر على الميامن على المياسر معناه تقديم الفاضل على المفضول، معناه وضع الأشياء في موضعها، معناه الحكمة. الحكمة اللي هي أعلى الأخلاق تجي من السنة البسيطة للصورة دي في تقديم الميامن على المياسر. نحب أن نقرر اليوم أن السنة غير الشريعة. يعني نبينا لما قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها ما قال الشريعة. السنة شريعة وزيادة، أو ده فيه تصحيح للرأي اللي هو معروف عند الناس أن سنة النبي هي عمله وقوله وإقراره، عمله وقوله وإقراره. ده ما صحيح. أولا إقراره شريعة على إطلاقه لا يدخل في السنة، وإقراره أن يرى أصحابه عمله عمل لا ينكر عليهم، ده يدخل في الشريعة لكنه ما سنة. بعدين ما كل قوله سنة، بعض قوله شريعة وبعض قوله سنة. السنة في الحقيقة هي عمله في خاصة نفسه، شريعته الخاصة به دي سنة. بعدين بعض أقواله تساند شريعته، وبعض أقواله المقصود منها تعليم الأمة. مثلا زي حديث المقابر المشهور، كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها. ده قول، ده ما هو سنة، ده شريعة. في قول من حديثه ينوم على حالته معرفته بالله. مثلا كان يقول كان الأشعريون إذا أملقوا وعندهم زاد فرشوا ثوبا فوضعوا عليه ما عندهم من زاد فاقتسموه بالسوية أولئك قوم أنا منهم وهم مني. هذا سنة، ده مستوى عمله. الحديث ده يدل على قلبه، على معرفته بالله فيما يتعلق بالرزق، ده سنة. حديث الأولان الشريعة. هو قال قولي شريعة، حديث نبوي، قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة، عمله ده هو السنة. كأنما السنة شريعة المسلمين وزيادة عليها، لأنه هو مكلف في مستوى معرفته. في المال هو مكلف ألا يدخر رزق اليوم لغد، دي زكاته، زكاته ألا يدخر رزق اليوم لغد. وآية من كتاب الله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو فسر بما زاد عن الحاجة الحاضرة، دي شريعته في المال، لا يتزكى بأقل من كده. لكن لا يمكن أن تكون دي شريعة الأمة. الأمة شريعتها أن تدخر ما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول وتجف فيه الزكاة فيزكوه. وآية من كتاب الله خذ من أموالهم صدقة تطهروا وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. دي عبارة قولي شريعة وعملي طريقة، عمل شريعة وزيادة هو في المال بالصورة دي. برضو في الصلاة سنة مكتوبة عليه صلاة الليل، فرض، قم الليل إلا قليلا نصفا وانقص منه قليلا أو زد عليه، دي سنته، دي شريعته، لكنها ما مكتوبة على الأمة. الأمة عليها الأوقات الخمسة. برضو في الصيام، في الصيام هو يواصل ما صم عند الصوفية بالصوم الصمدي، يعني يصوم من الفجر يواصل نهاره وليله والنهار الثاني والليلة الثاني والنهار الثالث، في آخره يفطر. لما بعض الأصحاب حاول أن يواصل نهاهم قال لهم تفطروا في آخر النهار، ده الصيام الشرعي. قالوا فإنا نراك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. من هنا تتقرر أنه لما قال يحيون السنة ما بيقصد شريعتي، والنقطة دي نحن بنحبها تتقرر، لأنه بعض دعاة الإسلام يفتكروا أننا نحن ممكن نرجع للدين ونكون على خير حال بس لو طبقنا الشريعة، قفلنا البارات ومواخير الفساد ونوادي الليل والمسائل اللي هي منحرفة، إذا كان دي عملناها يبقى ما في حاجة أكبر. وده خطأ كبير وتصحيحه مهم، لأنه بسوقنا في ضياع شديد. المسألة اللي يجب أن نواجهها هي أنه بعث السنة هو بعث لا إله إلا الله. السنة هي حالة قلبه مع الله، اللي هي إقباله على الله بصورة، لما نقول الله أكبر ما في قلبه أكبر من الله إطلاقا. ومن أجل ده جاءت الحكمة في تكليفه بألا يدخر، لأنه أنت وأنا لما نكون عندنا دخري مخزون، وفي الحقيقة عمليا المخزون ده هو موضع ثقتنا مش المخزون عند الله. ولذلك لما تقول الله أكبر وعندك مخزون في كذب، الكذب ده يسمح به للصغار لكن للنبي ما يسمح به. حتى قال لما مرة أراد أن يؤم أصحابه وأوشك أن يهوي بالتكبيرة هرول إلى الحجرة ورجع لقى في على وجوه الأصحاب دهشة، قال لهم لعلكم راعكم ما فعلتوا. قالوا نعم يا رسول الله. قال فإني تذكرت أن في بيت آل محمد درهما فخشيت أن ألقى الله وأنا كاني، لأنه بيشعر بأنه هو كانز. لما يقول الله أكبر في منادي من قبل القدس يسمع هو ما يسمعه الآخرين، كذب لأنه في دخره. وفي حديث في مسألة لا إله إلا الله يقول لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم. فإذا فعلوا، إذا بالوا يعني ما نقص من دنياهم، ثم قالوها قال الله كذبتم لستم بها صادقين. في المستوى ده سنة، وفي المستوى ده تجويد لا إله إلا الله. فإن كنت أنت عايز كيف تبعث الدين، بعث الدين بلا إله إلا الله. وفي الحقيقة دائما دائما التغيرات والتحولات بلا إله إلا الله. ولذلك دي السنة، الدين اللي جبه كل الأنبياء، خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وربنا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذه لا إله إلا الله. ولو أن الكلمة جاية فيها شرعة لكن مش الشريعة بدلائل كثيرة، منها أن شرائع الأنبياء ما هو واحدة، الرسل شرايع تختلف لكن كلهم جاب لا إله إلا الله. حالته في قلبه اللي هي سنة اللي بنوم عليها قوله وعمله وأخلاقه هي التوحيد المجود هو لا إله إلا الله. الذين يحيون سنتي يعود بلا إله إلا الله ثاني لقمة جديدة. وقبلك لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. غرابة الإسلام كانت في التوحيد، لأنه في الكعبة كانت في 360 صنم فيها وحولها داخلها وفوقها وحولها 360 صنم. لما طلع عليهم هم عاكفون في فناء الكعبة قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. استغربوا، وجاء القرآن يحكي لنا استغرابهم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء غريب. الآن بعث الإسلام يعود برفع لا إله إلا الله من جديد، ثم التشاريع بعاصم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تمثل بصار المولد مثلا، يمكن تمثيله بالصورة دي، العمود القائم اللي يكون مثلا في صار المولد ممكن يكون 5 أو 6 أمتار، بعدين بترسيه بحبال بتربطها تحت القمة بمتر أو متر ونص، وبتدق لها أوتاد حوله مثلا 3 أمتار أو 4 أمتار بترسي العمود. إذا كان العمود ده بقى 60 متر، الحبال اللي بتنزل ما ترسيه إذا كان بعدها من القاعدة 3 أو 4 أمتار، بتمشي بعيد. هذا دي صورة الحبال اللي بتنزل، دي صورة التشاريع اللي بتنزل من لا إله إلا الله، وبتمشي بعيد حسب الأمم، تتوسع حسب الأمم. فنحن في الوقت الحاضر مقبلين على عهد الإسلام العالمي. الإسلام مش ديننا نحن العرب أو ديننا نحن السودانيين، الإسلام دين العالم كله، والعالم أصبحت حاجته للإسلام ظاهرة ظهور ملموس، ووقته جاء وهو بيبشر به. في المستوى ده بتجي بعث لا إله إلا الله في مستوى قمة الدين، مستوى قمة الدين عاش النبي ما عاشت الأمة. ويمكن التقرير ده بأنه لا إله إلا الله عندها معنى كان وسيكون عندها معنى، وفي الحقيقة معانيها لا تنتهي، لأنه لا إله إلا الله أول في الأرض وآخر عند الله في إطلاقه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فكأنه الله شهد لنفسه بالتوحيد ده. توحيدنا نحن ما يبلغ من التوحيد ده أي شيء، لو نحن عرفنا بالحكاية دي أي موحد مهما وحد هو بجانب الله زي الأحمق، ما في حاجة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. بعدين شهادة أولو العلم ترى هي في الأرض، الملائكة شهدوا في السماوات وفي الأرض، وشهادة ربنا لنفسه أعلى من شهادة الملائكة في شيء ما بيقال طبعا، لأنه لا يعرف الله إلا الله. فإذا شهدوا الملائكة شهدوا في السماوات والأرض بالوحدانية، وأولو العلم شهدوا في الأرض، وجاد بذلك خير ما جئت به أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فنحن نقول في كل يوم في الأرض لكن آخرة فوق في السماء عند الله في إطلاقه، كل مرة نترقى في سبيله ويعلمنا الله. الله هو معلم التوحيد. إنما أنا قاسم، نبينا يقول إنما أنا قاسم والله يعطي ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين، وربنا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، والحديث الآخر من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هنا بالمجاهدة دي ربنا يورينا ويعلمنا، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. من المعارف الوصل المجتمع الحاضر من معرفة آيات الآفاق ما لم يكن في حلم الأوائل. يمكن هسع تلميذ الثانوية العامة أعلم من علماء الفلك في الماضي، تلميذ الثانوية العامة في الوقت الحاضر أعلم من علماء الفلك في الماضي القريب مش البعيد كمان. الناس في 25 سنة العقبة الحرب الأخيرة قفزوا قفزة ما عندها شبيه في مجتمع البشري من أوله لآخره. ويكفي أن الناس زي ما هو واضح مشوا للقمر ومشوا للمريخ، يستطلعوا المريخ بصور من الصور ومشوا للقمر ونزلوا فيه، وعندكم معروف وآيات الآفاق التطلع عليها ودقائق المادة ودقائق الوجود، المعارف الدنيوية، المعارف في آيات الآفاق بلغت مبلغ كبير جدا، ونحن على جاهلية فيه. فإذا رجعنا بالطاقة البشرية دي كلها لنعمل في لا إله إلا الله، تجي قمم تنبأ بها نبينا بدري، قال واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعده، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي. واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعده، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ بل أنتم أصحابي. واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعده، قالوا من إخوانك؟ قال قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قال لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. النبوءة والبشارة بمجيء الإخوان في مستقبل الأيام هو الإشارة إلى بعث الدين مرة ثانية في مستوى كوكبي الأرض كلها مؤهلة له، والوعد بها جاي من ربنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هنا في بعث لا إله إلا الله معناها البستقيم مع الوقت الحاضر يختلف عن معناها اللي كان في أول الأمر. ونحن عندما نتكلم عن التطوير إنما هو انتقال من الصور الغليظة إلى الصور اللطيفة، دائما بالصورة دي الأشياء ما بتنعدم، لكن من الصور اللطيفة الكثيفة تجي الصور اللطيفة في المعاني وفي الفهم وفي المعرفة وفي رحافة الأجساد واستقامة الخلق وقوة الفكر. المسائل دي كلها تطور مستمر في الحركة وسير نحو المعرفة. لا إله إلا الله عندما جاءت في أول العهد معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، في معبودين آخرين. كانت زي ما قلنا في 360 صنم لكن عبادتهم باطلة، المعبود الحق هو الله. وبالصورة دي لا إله إلا الله كسرت الأصنام الحسية، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يوم فتح مكة، كسرت الأصنام ونظفت الكعبة كلها وما حول الكعبة، وانتهت عبادة الأصنام في الحجاز عندما انتصر الإسلام. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. حقائق المعرفة فيها، وده ما ينبغي أن نكون نحن بنعمل على مستواه، أنه لا إله إلا الله معناها ما في فاعل في الوجود إلا الله. ودي في مراتب التوحيد سميت وحدة الفاعل، كبير الأشياء وصغيرة فاعل واحد هو الله. ونحن شركنا أصل بقع في الفعل، الفعل اللي نحن بنقدر عليه وبنعتبر أننا نحن بنعمله، الفعل الكبير بننسبه لله، لكن الأفعال الصغيرة اللي بنشاركه فيها بننسبه لأنفسنا. الموحدين حتى في درجات التوحيد الكبرى تلقى أن العادة تجربهم بالاتجاه ده، ويجي هناك يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، زي خلق الإنسان يشبه خلق الله ويجي اللبس فيه. مثلا النجار النجر الطرابيزة دي أوجد بالصورة المحسوسة قدامنا بعلم وإرادة وقدرة، أول حاجة علم الطرابيزة ولا يمكن أن يعمل قبل ما يعلمه، ثم حدد العلم ده بصورة قد تكون ارتفاعها كده وعرضها كده وطولها كده والخشب اللي بتصنع منه تخانته كده وجنسه كده، وقد يكون خطها في الورق، فدي مرتبة الإرادة من علمه. ثم تحركت عضلاته بآلاته فأبرز في الوجود، خلقت في المستوى اللي بيخلق فيه الإنسان، خلقت الطرابيزة دي بعلم وإرادة وقدرة، وربنا أوجد الوجود بعلم وإرادة وقدرة. ولذلك الشبه قائم في الصنعة، فقال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هنا القرآن يجي يدعم مسألة وحدة الفاعل، هي بدايات الانطلاق نحو التوحيد. أدنى درجات التوحيد وحدة الفاعل دون التعدد، والتعدد دي طبعا العادة الغرقان فيها الإنسان كله، لكن أن يجي في وحدة الفاعل دي مرحلة عايزة مجهود كبير. القرآن يجي يقرر أنه لا إله إلا الله تعني وحدة الفاعل، وده ما يهمنا نحن في المنطلق ده. المعنى أن احنا عايزين نفهمه لي لا إله إلا الله أن الفاعل لكل الأشياء كبيرة وصغيرة الله وحده. أيجي هنا يقول يتكلم عن الأشياء الكبيرة ما بتقع مشاركة مننا فيها، ما بنتوهم فيها. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يوفكون. كيف يعني يذهلوا وأين ينصرفون عن الحقيقة اللي هي أنه صانع الأشياء الصغيرة برضو الله. دي يجي يسبق بآية ويلحق بآية ليبين الكلام ده، يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يوفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. السر القرآن دساه في الوضع ده، كأنه عايز يقول إن سألتهم، سألت الناس كلهم حتى الكفار مين خلق السماوات والأرض، يقولوا الله. لكن إذا سألتهم مين يرزقكم حتى المسلمين والموحدين، يقولوا رزق، يقولوا رزق أنا جاي، أنا بتاجر، أنا موظف، أنا مزارع، يعني بيرزقني عملي اجتهادي في الزراعة في الوظيفة في التجارة. تلقى الكلام عمليا يا هدى. هنا كل مراتب التوحيد تتحقق في لا إله إلا الله في مرتبة الرزق، ونحن شكنا في الله في مرتبة الرزق، وعزيز جدا المال على النفس، حتى أنه الإنسان يتهم الله، يشك في الله، يسيء الظن بالله، يمشي لأبعاد كثيرة. ولذلك جاء الحديث النبوي يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، يعني الفقير المدقع الجائع ما عنده فرصة ليعبد الله، بل مفتوح الطريق قدامه لوسوسة الشيطان ليتهم ربه. هنا يجي الحديث في الاتجاه ده، قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي حديث آخر لو توكلتم على الله حق توكله لعلمتم العلم الذي لا جهل بعده ولرزقكم كما يرزق الطير. قال وما علم ذلك أحد. قال ولا أنت. قال ولا أنا. قالوا ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شيء. قال إن الله أجل وأخطر من أن يحيط بما عنده أحد. فكل مجال التوحيد في مسألة الرزق، وكل ضعف التوحيد وضعف الأخلاق وضعف السلوك حيث عاينت تلقى أنه في مسألة الرزق. ولذلك يتوكد معنى الزهد عند العباد. أصل ما في فضيلة في العبادة إلا أن تكون فضيلة الصدق أسمى من الزهد. والزهد أن تقلل حاجاتك وأن تكتفي بما يكفيك، كأنما الناس علموا أن الدنيا دي مائدة الله أنزل لخلقه ليشيل منها زاد الراكب وينطلقوا له، مش أن يقعدوا فيها كأنهم قاعدين ما راحلين منها. وبعض العارفين يقص القصة دي بصورة عجيبة، يقول أنت زي الماشي للحجاز، أنت في الدنيا دي ماشي للحج، وفعلا الحج الأكبر هو لقاء الله. أنت في الدنيا دي جيت وإنت ماشي للحج. فقال إذا كان أنت قعدت في الدنيا وتوسعت فيها وترفت واشتغلت بالمال واشتغلت بالدنيا وتدبيرها، مثلك زي مثل الإنسان الركب ناقته أو ركب جمله وماشي للموسم، ماشي للحج فعلا. بعدين لقى له وادي كثير المياه ملتف الأشجار خصب كثير الفاكهة، قام طلق راحلته ترعى، شوية شوية نسى أنه ماشي الحج لغاية الموسم ما فات. دي حسيا غليظة وسيئة، الواحد ما بيفتكر أنها بتحصل من الإنسان، لكن معنويا وروحيا تحصل مننا نحن عندما نفرغ جهدنا للدنيا ونقعد فيها كأنما هي دار إقامة. هنا هي ما إذا نزلت للناس تشيل منها زاد الراكب وتمشي لربك. التوحيد كله في الباب ده، وكل الشرك في الباب ده. ولذلك معنى الفاعل لكل شيء معناه أن الخالق لكبير الأشياء اللي انت مطمئن لعجزك عنه هو الموصل لك رزقك. الرزق ده اللي انت خايف عليه الحكيم العليم المدبر الاكوان كلها هو مدبر لك وبيصلك. ويجي حديث في غاية الدقة في الموضوع ده، قال ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لابد أن يمضغاه، فخذه بعزة نفس تربت يداك ولا تأخذه بذلة نفس. المعنى في الحديث ده أن رزقك زي أجلك، الواحد بيجر من أجله ويجر على رزقه، جريه من أجله ما تطلعه من الأجل، وجريه ولا رزقه ما بديه غير المكتوبة له اللي كان ممكن تجيه لو قعد. التوحيد ده هو ما يحتاجه الناس في الوقت الحاضر ليتخلصوا به من عيوب كثيرة جدا في النفوس. لا إله إلا الله قبالك كسرت الأصنام الحسية في مكة، لابد لها من أن تكسر الأصنام المعنوية في النفس. والحقيقة بيت الله هو القلب ده، بيت الله هو القلب، بيت الله في الشريعة مكة، بيت الله في الحقيقة قلبك. قبالك مكة كانت مملوءة بالأصنام الحسية، لكن القلب هسع مملوء بالأصنام المعنوية. الناس ما بيعبدوا الحجر، لكن يعبدوا الشرح، يعبدوا الحرص، يعبدوا البخل، يعبدوا البغض، كل الأشياء دي ملانية بها القلوب، وما يكون في خلاص حقيقي منها إلا بتجويد لا إله إلا الله بدقة. من المنطلق ده يمكن نمشي نحن لأصلين، مستوى الأصل المطلوب في التوحيد. الأصحاب كانوا بحاولوا تقليده، هو قال في المال حق غير الزكاة، وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بقت المتابعة تقع من الأصحاب كل حسب مقدرته. فالقصة المشهورة عن أبو بكر وعمر، أبو بكر كان ينزل عماله يقول له ما أبقيت لأهلك، كل ما جات مناسبة صدقة ينزل عن المال كله، ما أبقيت لأهلك، أبقيت لهم الله ورسوله. حتى في قصة كانت فيها منافسة ويحكيها سيدنا عمر، قال عندما نافس أبو بكر جاب نص ماله، قال له ما لو قال لما قال لي أبو بكر ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال لعمر ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم نصف مالي. فقال بينكما مثل ما بين قوليكما. هنا الأشياء اللي بجبالك كان أبو بكر متروك لتوكله. شوف عمر ثالث ثلاثة نزل من أن يكون في مستوى أبو بكر، مستوى أبو بكر بالنسبة للنبي ما بعيد ما بينقاس. هو كان بيجمع المال ويزكي الزكاة المعروفة ويتصدق، لكن لما تجي المناسبات الكبيرة ينزل عماله. الحكاية دي كان عمر بن الخطاب عايز ينافس فيها، عجز عنها، أبقيت لهم نصف مالي. فكأنه المشقة كبيرة جدا على النفس في المال، والمال جعلوا ربنا ليدرجنا لنصل له. يعني لما انفرض علينا الزكاة بالمقادير المعروفة رفقا بينا، ما ممكن لو كان كلفنا في مستوى تكليف النبي كانوا الناس انقطعوا. وانتوا عارفين أن الردة ما حصلت إلا للمال، عندما لحق النبي بالرفيق الأعلى الناس قالوا والله إنا مسلمون وإنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونحج، ولكننا لا نؤتي أموالنا، إنها الجزية والله. فارتدوا عن الدين بيدي لصعوبة المال على النفس. ولذلك إيه التدريج،